انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
التفكير العميق هو اللي بيفتح لك ابواب جديده لفهم نفسك وحياتك. هل العالم اللي بتشوفه وبتحسه حقيقي ولا مجرد خيال؟ ايه هو المعنى الحقيقي للجمال؟ يا ترى في طرق تانية اصح لرؤيه الواقع؟ في عالم مليان افكار جاهزه قليل لما بنقف ونفكر فيها، برنامج تاملات مسائيه هيبعدك عن الدوشه ويخليك تصفي ذهنك وتفكر بعمق. انتظروني انا زياد مصطفى في برنامج تاملات مسائيه على راديو تسعينات اف ام.
تأملات مسائية مع زياد مصطفى، كل يوم خميس الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم اعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تأملات مسائية. انا معكم النهاردة زياد طه على راديو تسعينات اف ام، والنهاردة حلقتنا هتاخد موضوع مختلف عن اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. هنروح للتفكير العميق والفلسفي في موضوع حقيقي حصل فعلا. تخيل معايا ان حضرتك او حضرتك طلبة في جامعة مثلا في قسم علم نفس، وبتسجلوا في دراسة بسيطة عن علم النفس. يعني اتقالك ان هي التجربة آمنة، مجرد محاكاة او تمثيل، هتكون يا اما مسجون يعني او سجان لمدة أسبوعين في سجن وهمي كده وكده يعني، ومفيش أكتر من كده. طبعا أنت هتطمن نفسك وتقول ده مجرد دور أو لعبة، بس بعد يوم واحد زمايلك اللي بيلعبوا دور السجانين أو الحراس بدأوا يتعمدوا إهانتك، ابتدوا يعاقبوك. طبعا أنت بعد فترة ما استحملتش، انهارت وتمردت على الوضع ده، او يمكن انت اللي كنت لابس اللبس بتاع السجان، وقبل ما تلحق تاخد بالك انت بتعمل ايه لقيت نفسك بتزعق وتأمر الناس اللي قدامك، بتخترع وبتتفنن في اختراع عقوبات جديدة للمساجين وبتستمتع بالسلطة. هو ايه اللي حصل لك؟ دي مش قصة خيال علمي، دي كانت تجربة سجن ستانفورد اللي عملها عالم النفس فيليب زيمباردو سنة 1971، واحدة من أكتر الدراسات اللي أرعبت الناس في عالم النفس الحديث. بس القصة دي مش مجرد يعني مش عن علم النفس بس، دي بتفتح باب لأسئلة فلسفية عميقة. يعني إيه الشر؟ هل أنا أو إحنا عامة أحرار في اختياراتنا إن إحنا نكون يعني خيرين أو أشرار، ولا الأدوار والبيئة والظروف المحيطة هي اللي بتسيطر علينا وبتحدد الإرادة بتاعتنا؟ هل أخلاقنا هشة للدرجة دي؟ ويا ترى إحنا فعلا اللي شايفينه عن نفسنا هو الحقيقة ولا لأ؟ النهاردة هنفتح باب الزنزانة وندخل جوه عشان نفهم الموضوع فيه إيه. خلينا مع بعض نشوف بس التجربة دي كانت عبارة عن إيه. في أغسطس سنة 71 فيليب زيمباردو وفريقه حولوا القبو أو الدور التحتاني لقسم علم النفس في جامعة ستانفورد، طبعا واحدة من أكبر الجامعات، لسجن وهمي. طب الهدف كان إيه؟ إن هما يشوفوا الناس بتتصرف إزاي لما يتحطوا في أدوار السلطة والخضوع. جابوا 24 طالب من الكلية كلهم رجالة، وتم عمل فحوصات واختبارات نفسية عليهم عشان يتأكدوا إن حالتهم النفسية مستقرة، محدش فيهم معقد، محدش فيهم عنده أي عقدة نفسية ممكن تأثر على التجربة، فتمام. فهنتكلم في مجموعة من الناس تعتبر عادية جدا وعاقلة جدا وزينا عادي، مفيش أي فرق. بعد كده وزعوا الأدوار بشكل عشوائي، يا إما هتكون سجان يا إما هتكون سجين. اللي حصل بعد كده كان على غير متوقع تماما وصدم كل الباحثين اللي كانوا قائمين على الاختبار ده. المساجين اتقبض عليهم بجد من بيوتهم عن طريق شرطة حقيقية. هم فيليب زيمباردو اتفق مع البوليس عشان يخلي الموضوع واقعي، ان البوليس هيروح يقبض على الطلبة دول طبعا كده وكده، ويتبصموا وتتغم عنيهم وتاخد هدومهم ويدوهم هدوم السجن عشان بس ايه يعني يعيشهم في المود يعني. بعد كده السجانين لبسوا اللبس بتاع اللي هو الكاكي عشان يبقوا زي الحراس يعني، وكان معهم عصيان، وكانوا لابسين نظارات شمس اللي هي عاكسة للضوء يعني عامل زي المراية. وكان المقصود من الفكرة دي ان هو يمنع قدر المستطاع التواصل العاطفي والإنساني اللي هو بيتم عن طريق العين. فيليبزن برضو طبعا نبه وقال لهم يحافظوا على النظام كويس جدا، بس ممنوع منعا باتا اي نوع من انواع العنف، مفيش ضرب، مفيش حد يزق حد، محدش يلمس حد، غير كده انتوا حرين تعاملوا مع المساجين زي ما انتوا عايزين. طبعا واحنا بنتكلم حاب ان حضراتكم تكونوا يعني فاكرين ان كل دول عبارة عن طلبة وده اختبار، وكل الناس المشاركة عارفة هي بتعمل ايه، يعني محدش مثلا منخدع بالحقيقة اللي هو بيعمله. ورغم كده يعني خلال فترة قليلة جدا كل حاجة خرجت عن السيطرة، السجانين بدأوا يعني يفرضوا عقوبات نفسية على زمايلهم اللي هم بيلعبوا دور المساجين، هرما من النوم، حبس انفرادي، مهام القصد منها الإهانة. والمساجين بدأوا ينهاروا نفسيا، واحد منهم اضطروا يخرجوه في اليوم التاني من الاختبار من كتر ما كان بيعيط وكان مقلق وما كانش خلاص قادر يكمل، فاضطر ان هو يخرج. في اليوم السادس زمبردو او دكتور فيليب زمبردو قرر يوقف التجربة تماما مع انها كان المفروض تكمل لسه اسبوعين، يعني كان ليه دور اساسي في ان هو التجربة دي توقف. كانت شخصية اسمها كريستينا مشلاش، دي كانت طالبة دراسات عليا وكانت صديقة دكتور زمبردو وقتها، واللي واجهته بي يعني رعب الموقف وكان يعني توجهه باللي بيحصل، يعني اللي بيحصل ده ما ينفعش وانت كده داخل في سكة ان انت حاولت اختبار نفسي لشيء لا اخلاقي. ساعتها بس زمبردو خد باله ان هو فعلا زودها. زمبردو ذات نفسه قال بعد كده انا بقيت مأمور السجن وما عدتش العالم اللي بيراقب التجربة، انا بقيت جزء من النظام، وده قاله في كتابه The Lucifer Effect في 2007. بعد الفاصل هنشوف تبعات التجربة دي وازاي نفس الملاحظات اللي زمبردو خد باله منها في التجربة دي كانت بتتكرر في أكتر من مكان، والملاحظات دي بتقول ايه عن شر الإنسان. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
مش عم نسمع حسوا بالعيونه تقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزه صحصح مش عم نسمع حسوا لو احنا له انتبه لحاله صار يواخذ نفسه بالعيونه تقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا بالعيونه تقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا غمض فتح زهزه صحصح مش عم نسمع حسوا لو احنا له انتبه لحاله صار يواخذ نفسه دبل عيونه دقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا مش عم يمزح غصب عنه ده بخدوده تغير لونه مش عم يمزح غصب عنه ده بخدوده تغير لونه لكن ما في اهضم منه بسكوته وبهمسه ادب العيون وتقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا ادب العيون وتقلوا شفونه تعبوا شوي وناسوا لابس بدلي شو عباله ناسي كل الناس باله لابس بدلي شو عباله ناسي كل الناس باله قاعد والنوم بتحلاله رح يتجعلك لبسه اجد العيون وتلو جفونه تابو شوي وناسه اجد العيون وتلو جفونه تابو شوي وناسه غمض فتح زلزل صحصح مش عم نسمع حسه ودب العيون تقلو شفونه تابو شوي وناسه غمض فتح زهزه صحصح مش عم نسمع حسه روحنا له انتبه الحال وصار واخذ نفسه دب العيون تقلو شفونه تابو شوي وناسه دب العيون
شوي ورجعنا لحضراتكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تجربة سجن ستانفورد وشرحنا هي حصلت ازاي وكانت يعني عبارة عن ايه والمقصود منها وشفنا ازاي بعد كده التجربة دي واحدة واحدة انهارت في خلال 6 أيام بس. ودلوقتي يعني التجربة دي كانت فكرت الناس بملاحظات او ملاحظات يعني اقدم منها كان فيها تشابه كبير بس كانت مرعبة اكتر. في سنة 1963 الفيلسوفة السياسية هانا أرند حضرت محاكمة أدولف أيخمان. أدولف أيخمان ده كان ضابط نازي ساعد في تنظيم المحرقة للهولوكوست. واللي دهشتها أيخمان ما كانش وحش خالص عكس ما كانت متصورة، هو ما كانش مجنون، لا كان بيتكلم عادي جدا، كان موظف وموظف حكومة زي اللي عندنا في مصر عاديين جدا، مفيش شر، مش بيبرق، مش بيعمل حركات غريبة، ممل جدا. وقال ان كل اللي كان بيعمله ده انا كنت مجرد بنفذ الاوامر، كنتش بعمل حاجة زيادة، ولو كنت اتأمرت بحاجة تانية كنت نفذتها، من عندي مدير وكان يحاسبني لو ما عملتش الامر ده. هو كان شخص عادي جدا جدا جدا. هانا أرند يعني من بعدها ومن بعد ما شافت محاكمة أيخمان طلعت مصطلح مشهور جدا دلوقتي وهو تفاهة الشر، وقالت ان الشر مش دايما بيجي من ناس عندهم ميول سادية او متطرفين في افكارهم، لكن ممكن يجي من ناس عادية جدا بطلت تفكر بعقلانية واخلاقية. تجربة زمبردو اللي احنا كنا بنتكلم عليها في الاول كانت مراية يعني بتوري يعني الصورة الحقيقية أو صورة جديدة للتحذير اللي حذرت منه أرند. الطلبة اللي هم اللي كانوا بيقوموا بدور السجانين ما كانوش عندهم قسوة بطبعتهم، هم ما كانوش مرضى نفسيين، ما كانوش بيطلعوا عقد على زمايلهم المساجين، بالعكس ده دول بالذات اتعمل لهم اختبارات قبلها عشان يتأكدوا من انعدام وجود النقطة دي خالص. بس الطلبة دول لما اتحطوا في نظام معين ولبسوا لبس معين ويعني تم تسليمهم سلطة معينة اتحولوا. وهنا السؤال الفلسفي بيطرح نفسه، لو احنا بنتحول لأشرار بسبب الظروف المحيطة بينا مش بسبب طبيعتنا احنا، يبقى فين المسؤولية الأخلاقية؟ بتقع فين؟ دي كانت خلاصة أفكار هانا أرند في كتابها أيخمان إن جيروسلم. الفلاسفة من أيام أرسطو كانوا يعني بيقولوا إن الشخص الفاضل بيعمل الصح عشان هو عنده أخلاق راسخة، يعني لو عندك شجاعة وعدل وحكمة فأنت هتتصرف صح لأنك كده بطبيعتك مش عشان أي حاجة تانية. لكن تجربة سجن ستانفورد قلبت الكلام ده ووقفت ضده. حتى الطلبة اللي هم كويسين، تاني لازم نفكر نفسنا ان دول طلبة كويسين محدش فيهم عنده اي مشكلة، هم زيهم زينا فعلا، تحولوا لناس استبدادية. طيب الظروف مش شخصياتهم هي اللي خلتهم يتصرفوا بالشكل ده، اوكي تمام. النظرية دي تطورت ويعني وصلت لاسمها المعروف النزعة الظرفية او situationalism. جيلبرت هارمان ده كان فيلسوف من جامعة برينستون، طبعا دي يعني برضو واحدة من أكبر الجامعات زيها زي ستانفورد، قال إننا يعني بنضخم دور الشخصية زي ما الفلاسفة الإغريق كانوا بيعملوا، وبنهمل تأثير الظروف. وكتب وقال: محتاجين نوقف اللوم ونبدأ نفهم الظروف. وده الكلام ده كتبه في سنة 1999. وفي المقابل عندنا جون دوريس قال إن الفلسفة الأخلاقية التقليدية بتاعت الإغريق لازم تتغير، لأنها مبنية على خرافة إن الناس عندهم صفات شخصية ثابتة. لو إحنا بنتصرف حسب السياق يبقى حسب ومش حسب طبيعتنا، يبقى نقدر نلوم مين أو نمدح مين؟ تاني لازم نسأل مين اللي عليه مسؤولية؟ كده أي مجرم يقدر يهرب بجريمته لأن الظروف المحيطة بيه هي اللي أجبرته. هل ده معناه إن إحنا يعني خلاص نشيل المسؤولية الأخلاقية؟ ولا معناه إن إحنا لازم نبني أنظمة تساعد الناس يعني يعملوا الصح؟ لأن الأخلاق الداخلية مش كفاية. بعد الفاصل هنكمل مع بعض ونشوف استنتاجات دكتور فيليب زيمباردو بعد ما تجربته خلصت وبعد ما عدى وقت عليها، وهنشوف بعض الأمثلة الحديثة لفكرة تفاهة الشر. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
عيني على فوق كتفهم جبلين، عيني على عليه العين، واللي تلاقيه قريب انت عبيد. واتقلبت الآية المزايا عيون وهي ماشية بالمقلوب، ومهما يجرى تملي مش قبلي.
النار ما تقملوش، قتلين في بعضه كله
نحلم في بعض وشوش تشبوش زي البداية ما بدئنا بنبدلها واللي ترمى
ورجعنا لكم أعزائي المستمعين في برنامج تأملات مسائية. والله لو تصرفاتنا بتتحدد على حسب اللبس اللي احنا لابسينه، يبقى هل احنا فعلا عندنا أي حرية؟ بعد سنين من التفكير في اللي حصل في تجربة سجن ستانفورد، دكتور زيمباردو بطل يعني يركز على نفسية الأفراد، ده اللي هو كان بادي منه، ده كان هدف التجربة بتاعته أصلا، وبدأ يشوف الصورة الأكبر، تصميم المؤسسات أو الأنظمة. المشكلة مش في التفاحة الفاسدة، ده دكتور زيمباردو اللي بيقول، المشكلة في البرميل الفاسد اللي بتتحط فيه. ولو جبت تفاحة صالحة وحطتها في برميل فاسد هتصبح تفاحة فاسدة. يعني النظام أو البرميل هو اللي بيشكل سلوك اللي جوه. النموذج ده بيساعدنا نفهم حاجات زي اللي حصل في سجن أبو غريب في العراق في سنة 2004. وسجن أبو غريب كان فيه جنود أمريكان عذبوا المعتقلين فيه. زيمباردو في الحقيقة نفس الدكتور ده كان أحد يعني الشهود على الواقعة دي في المحاكمات اللي تلت اللي حصل في أبو غريب، وقال إن الظروف اللي كانت موجودة في السجن ده هي كانت مشابهة جدا أو تكاد تكون نسخة من اللي كانت موجودة في تجربته. يعني زي إيه؟ أولا تجريد الناس من إنسانيتهم، ثانيا غياب الرقابة، ثالثا غموض الأدوار، يعني العسكري أو الموظف مش متأكد يعني مهام عمله بتبتدي فين وبتنتهي فين، وأخيرا الضغط النفسي المتواصل. والاستنتاج كان إيه؟ إن الأنظمة ممكن تخلق الشر حتى من ناس عادية جدا. يعني خلينا فاكرين برضو إن نفس الجنود الأمريكان دول اللي كانوا بيضطهدوا وبيعذبوا المعتقلين هم في بلدهم عندهم عيلة وأسرة وبيتعاملوا بشكل عادي جدا، وممكن لو قابلتهم في ظروف ثانية تتصعب عليهم وتفتكروا الناس لطيفة جدا. فبرضو هنا عندنا مثال على شر طلع من ناس عادية جدا. بس هنا بيظهر تساؤل تاني، لو البرميل الفاسد أو النظام يعني ممكن يفسد أي حد، مين اللي بيبني البرميل ده أصلا؟ ومين اللي بيتحاسب لما الدنيا تبوظ؟ لازم نرجع نسأل تاني، طيب لو تصرفاتنا بتتحدد باللبس اللي احنا لابسينه والدور اللي احنا بنلعبه والظروف المحيطة والضغط من الناس اللي حوالينا، هل احنا فعلا مستقلين في قراراتنا؟ هل احنا فعلا كائنات أخلاقية حرة؟ في فلاسفة شايفين ان ده دليل على نوع من الحتمية اللينة او soft determinism، ودي فكرة ان الانسان مسير مش مخير. بس هم يعني مش بيناقشوا الفكرة دي، على قد ما هو بيقولك ان ده بيوصلك ان انت في شكل من اشكال التسيير ولكن مش بشكل كامل. انت عندك حرية في قراراتك، بس انت قراراتك ما ينفعش تكون عشوائية، هي بتتحدد بسبب الظروف والبيئة المحيطة بيك، على حسب انت اتولدت فين وتربيت فين، اتعرفت على مين وسافرت فين، كل دي بتلعب دور كبير جدا جدا جدا. بس كان في واحد اللي هو جان بول سارتر، طبعا الفيلسوف الفرنسي، كان شايف العكس تماما، كان مؤمن اننا دايما احرار ومسؤولين بالكامل عن تصرفاتنا، حتى لو ادعينا ان الظروف المحيطة بينا خلتنا نتصرف بشكل معين. كتب وقال الانسان مش حاجة تانية غير اللي بيصنعه بنفسه. بس تجربة سجن ستانفورد بتمثل تحدي كبير لفكرة سارتر عن الحرية، ازاي نعتبر نفسنا اسياد على قراراتنا لما كل اللي احنا محتاجينه هو 48 ساعة في سجن وهمي عشان نتحول لوحوش. في النهاية تجربة سجن ستانفورد مش بس تجربة نفسية، دي كأنها تجربة فكرية مخيفة لكل واحد فينا، بتسألك انت طيب ولا فعلا انت كل الموضوع ان انت ما لقيتش الفرصة او الظروف ما هيئتكش عشان تكون شرير، ويمكن في الظروف تانية كنت تبقى شرير. هل كنت هتفضل انسان محترم في عالم بيكافئ القسوة والغش؟ وبناء عليه، هل لو انت انسان كويس دلوقتي تقدر تحكم بقسوة وبشدة على انسان غيرك ظروفه كانت مختلفة وبناء عليه طلعت اخلاقه مش كويسة؟ الفيلسوف ديفيد هيوم سأل مرة وقال: هل الأخلاق نابعة من العقل ولا من العاطفة؟ بس يمكن السؤال الحقيقي هو: هل الأخلاق جوانا ولا إحنا بس يعني بنمثلها أو بنطبقها لما يكون في حد باصص علينا؟ زمباردو قال إن الدرس الحقيقي اللي هو تعلمه من تجربته مش بس عن الشر، لكن عن مدى السرعة اللي إحنا بنبطل نسأل بيها لما السلطة والنظام يتحكموا فينا، ودي مشكلة كبيرة. وده بيورينا إن إزاي يعني غياب التفكير العميق، التفكير الفلسفي، كل اللي إحنا كنا بنتكلم فيه على مدى حلقات البرنامج بتاعنا واللي لسه هنكمله في حلقات قادمة مهم جدا. لما نتكلم عن طبيعة الواقع أو فلسفة الأخلاق أو إزاي إنك تعرف، كل ده كلام يبان لغير المهتم كلام يعني فاضي، كلام يعني عمق بس بدون داعي. أنا مش محتاج أقول الكلام ده، بس في الواقع إن ده اللي ممكن يؤدي بيك لفكرة تفاهة الشر، إن أنت شخص كويس جدا، إن شخص يمكن تكون طيب وحنون، بس في ظروف معينة وأنت من غير ما تاخد بالك ممكن يطلع منك تصرفات وأخلاق لا يمكن كنت تتخيل إن هي عندك. فالتفكير العميق والتفكير الفلسفي هو الواقي الوحيد من النوع ده من المخاطر. فكلنا محتاجين نسأل نفسنا واحنا يعني بنسمع الحلقة دي وانت بتقرأ في تجربة سجن ستانفورد، وكالعادة انا انصح حضراتكم ان احنا نحاول نشوف كتاب فيليب زمباردو اللي هو The Lucifer Effect، اللي كان بشرح فيه بالتفصيل يعني احداث التجربة دي وازاي كانت يعني الحاجات اللي هو شافها وازاي الطلبة تحوله وتغيروا، وازاي بعض الطلبة كانوا يعني حتى احنا كلنا دخلنا نتكلم عن وركزنا عن السجانين، انما الناس المسكونة ذات نفسها كان في واحد طلع في الاول وفي ناس بعد كده كان حالتهم النفسية مش احسن حاجة، ولكن برضو فضلوا في التجربة وما كانش عندهم منع ان هم يتهزقوا او تتهان كرامتهم، مع انهم في الاول طلب عاديين وبعضهم يمكن كان صحاب. فايه اللي خلى الطلبة بغض النظر عن ادوارهم يتحولوا وينصاعوا للأوامر، سواء كانت أوامر زمباردو للسجانين أو أوامر السجانين للمسجونين؟ والسؤال لحضراتكم هنا: يا ترى كنتوا هتكونوا مين فيهم لو كنتوا في الدور التحتاني في القبو بتاع كلية علم النفس في سجن وهمي معمول كده وكده تحت جامعة ستانفورد؟ ويمكن الأهم، أنت مين دلوقتي والناس مش بتشوفك؟ بنشكركم لاستماعكم لينا النهاردة في حلقة من برنامج تأملات مسائية. كان معاكم زياد مصطفى على راديو 90 FM، ونشوفكم في الحلقة الجاية.